أوضح الواضحات، الظلم ظلم ولا ينبغي أن نبرره لأنفسنا بأي شكل من الأشكال. ألستم شيعة الإمام الحسين عليه السلام الذي ثار ضد الظلم؟ أليس سرقة حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية ظلما بينا؟ الله جل جلاله قد يعفو عمن يعصيه، ولكنه لن يغفر للظالمين لأنهم اغتصبوا حقوق الناس. أعلن من جهتي أنني لن أتنازل عن قطرة واحدة من حصة المياه المخصصة للأراضي الزراعية التي أملكها.
كيف يمكننا عدم طاعة أوامر بهرام خان يا سيد مصطفى؟
أوامر بهرام خان هي الأهم أم الأوامر الإلهية؟ فلما هذا التردد؟
الخان لديه أعوان ورجال وجلاوزة قد يبادرون إلى ضرب أو حتى قتل الرعية والفلاحين إن عصوا أوامر الخان.
عليكم الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، أو أعطوا الخان ما يريده من حصة مياهكم. بالطبع سيكون عليكم أن ترضخوا لسائر طلباته في المستقبل أيضا.
وإعطاء الخان ما يريده من حصة المياه يعني موتا بطيئا لنا ولعوائلنا.
أنتم تعرفون الإجابات عن أسئلتكم، إذن عليكم أولاً أن تحسموا أمركم. فلا يمكن للمرء أن يكون خانعاً للخان ثم يمشي مرفوع الرأس.
اسكتوا، أرجو منكم أن تهدأوا جميعا ليكمل السيد مصطفى كلامه. اهدوا. طيب الآن اسمحوا للسيد مصطفى بإكمال حديثه، وأرجو من الحضور ألا يقطع كلام السيد، حتى الأسئلة لا تطرحوا شيئا منها الآن حتى يوضح السيد رأيه بالكامل. تفضل يا سيد.
تفضل.
عليكم أن تقفوا بصلابة وتسمعوا الخان وأعوانه رفضكم الصارم لما يريد أن يأخذه منكم غصبا، وأنا سأكون معكم. ومن قبل أعلنت عن موقفي للخان عشرات المرات، ولكن على الخان أن يسمعها منكم هذه المرة. فالرعية تعيش بقوت سنتها وتدفع ضريبتها السنوية أيضا. لا تخافوا أيها الناس، أيها المسلمون الذين يعملون لدى الخان، لم ينزلوا إليه من السماء، وهم جزء من هذا المجتمع ومن أبناء بلداتكم ومنطقتكم.
سيدنا رعاك الله، كلامك لا غبار عليه، والصحيح هو ما تقول، ولكن علينا أن نكون متحدين في رأينا ويحمي بعضنا بعضا،
وهو المطلوب كذلك. خيركم وصلاحكم أنتم تحددونه بأفعالكم وليس بالجلوس والصمت. قولوا كلمتكم والخان سيضطر لسماع قولكم.
سيدنا رعاك الله، جئت إليكم مسرعا من طرف العائلة. عائلتكم أرسلت إليكم للعودة إلى المنزل لأمر مهم. يبدو أنهم أرسلوا أيضا للقابلة.
لقد سمعتم رأيي وسمعت كلامكم وآراءكم، تشاور فيما بينكم وإن شاء الله ستصلون إلى نتائج مفيدة.
يا سيدنا، من تضع قدمك خارج قريتنا حتى تصل أخبار اجتماعنا هذا إلى بهرام خان؟
أي شخص فاقد الضمير هنا يفعل ذلك ويخون أهله وعياله وأبناء قريته؟ حقيقة إنه لأمر مخجل، وعليه أن يعرف مثل هؤلاء أنهم بذلك يعصون الله.
فلتصل أنباء ما نفعله هنا إلى بهرام خان حتى يعلم أن لصبر رعيته حدودا، ويمكن أن يكون لظلمه عواقب ربما يدفعه ذلك إلى التعقل فيكف أذاه عن الناس ولا يطلب منهم أكثر من حقه.
سيدي، بهرام خان سيوفد جلاوزته لتأديب أهل القرية.
اسمعوني، هل تريدون حصة مياهكم؟
نعم نعم نعم.
هل تحرصون على معيشتكم ومعيشة عوائلكم؟
نعم.
إذن ضحوا من أجل ذلك ودافعوا عن حقكم.
الله حيا حيا
الله حيا
ما يقول. نعم صحيح.
بعد أن قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضاً الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، توجه السيد مصطفى إلى قرية تشهار تشمة للتشاور معهم. دعا السيد مصطفى أهالي القرية إلى الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، وفيما حذر البعض من أن الإقطاعي بهرام خان لا يخفى عليه هذا التشاور بين رعيته والسيد مصطفى وسيعاقب رعيته، أكد السيد مصطفى أن على بهرام خان أن يعرف أن لصبر رعيته حدود ويمكن أن يكون لظلمه عواقب. وبالفعل وصلت أخبار اجتماع أهل قرية تشهار تشمة بالسيد إلى بهرام خان.
اللحم المشوي يتكلم معك عندما تضعه على النار المشتعلة، وأنا أحب أن أسمع صوته وهو يتقد ويضطرم فوق النار.
بهرام خان،
نعم،
إن أكل الكباب معكم يفتح شهية المرء، خاصة وأنكم تقطعونه بأسنانكم وهو على أسياخه.
جعفر قلي.
نعم.
إذن لهذا السبب أراك مولعا بموائد الكباب التي أقيمها هنا. يا صفر يا صفر، ألا تخلد إلى الراحة حتى تأتيني الآن؟
سيدي أمرتني أن أطلعك بكل ما يجري في القرى.
قل كلامك وامض إلى سبيلك. هيا
يا بهرام خان، أهل قرية شهر ششمة اجتمعوا للتجاور.
وما أهمية ذلك حتى أتيتني ليلا في هذه الساعة لتخبرني به؟
أهميته أن حاج بابا دعا السيد مصطفى إلى اجتماع القرية، وقام السيد بتحريض الناس ضدكم. وهو لم يكتفي هذه المرة بطرح موضوع حصة المياه والضريبة الخاصة بالخان، ولم يكتفي بوصفكم من الظلام، وإنما وضعكم في صف أمثال الشمر ويزيد وحرملة.
تستطيع الذهاب، هيا.
هل تأمرني بالذهاب؟ علي أن أذهب إذن.
ماذا يجب أن نفعل مع هذا السيد؟ كل يوم تزداد تدخلاته هنا وهناك. يا بهرام خان، هل توافقون على أن أؤدبه بنفسي؟ لا تسكتوا حتى تتجرأ الرعية، فالرعية تحت سيطرتكم، فإن لم تشدوا حبلها شدها السيد في الاتجاه الآخر.
ماذا أفعل مع هذا السيد؟
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الخامسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحدياً ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
صغير قم توضأ إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
اجعلي التقوى وسادة واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة.
إن في الطهر عبادة
في صباح ومساء. اجعلي التقوى وسادة واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة. إن في الطهر عبادة
يا صغير قم توضأ. إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
للمؤمن فوزا بالتقى نال مرادا وبذكر الله دوما قد شفى الله فؤادا.
إن في الطهر عبادة
بجنان زاهرات وعد الرب عبادة بنعيم الخلد دوما وهم في الطهر عبادة
يا صغير قم توضأ. إن في الطهر عبادة
وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو السابع من ذي القعدة عام 1444 هجري قمري والمصادف للسادس من شهر خرداد عام 1402 هجري شمسي والموافق للسابع والعشرين من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في السابع من ذي القعدة عام 1262 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله الملا محمد إسماعيل الفدائي الأستاني. وقد درس الأستاني في مدارس بروجرد وأصفهان بوسط إيران وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، ومن أبرز مؤلفات آية الله الفدائي الأستاني معيار التمييز في شرح الوجيز وكفاية الطالب وشرح الجعفرية واللآلئ بالإضافة إلى ديوان للشعر. في في 27 من مايو أيار عام 1910 للميلاد توفي الطبيب والمحقق الألماني روبرت كوخ، مكتشف الجرثومة المسببة لمرض السل القاتل. وقد أجرى كوخ مطالعات ودراسات موسعة لكشف أسباب مرض السل استمرت أكثر من 10 سنوات، حتى تمكن أخيرا من اكتشاف الجرثومة المسببة للمرض وسميت فيما بعد بعصيات كوخ. وعلى أثر هذا الاكتشاف حصل روبرت كوخ على جائزة نوبل عام 1905 في الطب، تكريما له على اكتشافه الكبير. وأخيرا وفي 27 من مايو أيار عام 1964 ميلادي توفي جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء في الهند بعد الاستقلال. وقد انتخب لال نهرو عام 1918 عضوا في البرلمان الهندي، وفي عام 1929 انتخب رئيسا للبرلمان. وتعرض نهرو للاعتقال في فترة النضال ضد الاستعمار البريطاني 10 مرات، وقضى قرابة 13 عاما من عمره في السجن. وانتخب بعد استقلال الهند رئيسا للوزراء وبقي في منصبه حتى وفاته لمدة 17 عاما. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. ألو طهران، منبر حر يعبر فيه الإخوة المستمعون عن رؤاهم وتحليلاتهم، يأتيكم في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة، ويعاد بثه مسجلا يوم الأحد في الساعة 5:05 فجرا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة في البرنامج حول القضايا المطروحة بالاتصال مباشرة أو بالكتابة عن طريق بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
قوافي الوجد.
بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. فيا أسفا، فيا أسفا، أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا، كما يعرى من الورق القضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. اقطع الدنيا بمن انقطعت، وادفع الدنيا بمن دفعت، واقبل الدنيا إذا سلست، واترك الدنيا إذا امتنعت. يطلب العيش الفتى عبثا، والغنى في النفس إن انقنعت. أبيات من أشعار أبي العتاهية.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
لا يأتون بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نجدد اللقاء بكم عند برنامجكم لا يأتون بمثله، حيث الأساليب البيانية القرآنية المعجزة نتتبعها ونستعرضها ونسعى أن نبين مكامن الإعجاز فيها. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الإخوة والأخوات، من المعلوم أن كل كلمة في القرآن وضعت في مكان لا يمكن لأي كلمة أخرى أن تحل محلها، فكل كلمة لها دلالتها الخاصة بها، فكل تعبير له معناه الدقيق الخاص به والذي لا يمكن لمترادفه أن يحل محله، وإلا حدث تغير في المعنى، ومن ذلك دلالة كلمة غلام وولد وصبي في القرآن الكريم. فقد وردت في القرآن الكريم كلمة غلام عندما بشر زكريا بيحيى في سورة آل عمران في الآية 40، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر.
وكما يقول أهل اللغة، الغلام يطلق على الطفل منذ لحظة ولادته إلى أن يشب، والصبي يطلق على الفترة من الولادة إلى ما قبل الفطام مباشرة، والوليد يطلق على المولود لحظة ولادته. أما بالنسبة لمريم سلام الله عليها فقد قالت غلام أيضا في سورة مريم في الآية 19، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، فأجابت عن السؤال، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فتساءلت أنى يكون لها غلام وهي لم تتزوج ولم يمسسها بشر، وفي سورة مريم عندما ذهبت به إلى قومها لم يكونوا على علم أنها ولدت، فكان التعبير بكلمة صبي، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.
أما ولادة يحيى فقد كانت أمرا طبيعيا من أب وأم، ولا توجد أسباب بشرية تحول دون تنفيذ قدرة الله تعالى، فأمر طبيعي أن يقول تعالى يفعل ما يشاء. أما في أمر مريم وعيسى فالأمر مختلف، فعيسى سيأتي من أم بلا أب، والخلق إيجاد وإبداع، فكان التعبير يخلق ما يشاء، والمعجزة هنا أكبر، فلا بد من التعبير بقوله يخلق ما يشاء.
أعزتنا المستمعين، حول استعمال المترادفات في آيات القرآن الكريم ندعوكم للإصغاء معنا إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
خالص تحياتي وأطيب منايا لدكتورنا الجليل الدكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو المنتدى العلمي العربي الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، كيف ترون المترادفات في اللغة؟ وهل تطابق الكلمة مرادفها بالمعنى بالشكل الكامل؟ وكيف استعملت هذه المترادفات في آيات القرآن الكريم؟
بالنسبة للترادف في القرآن فإنها قضية شائكة ومختلف فيها بين علماء اللغة والبلاغة، حيث أن هنالك من العلماء من وافق ظاهرة الترادف في القرآن الكريم ومنهم من خالفه. وأول من خالف ظاهرة الترادف في اللغة العربية هو ابن الأعرابي وابن درستوي وابن الأنباري، وهنالك من علماء آخرين خالفوا الترادف لأنهم يعتقدون أن لا داعي هنالك معنى واحد ونأتي بلفظين مختلفين، وهذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث ولا يأتي بلفظين في القرآن الكريم لهما معنى واحد، وهذا يعد من العبث، والله منزه من العبث. فالترادف لغة نقول ترادف الشيء تبع بعضه بعضا، ووردت كلمة الترادف ومشتقات الترادف في سورة النازعات وتتبعها الرادفة، وأيضا في القرآن الكريم وردت لفظة الترادف فاستغيثون ربكم فاستجاب لهم أني ممددكم بألف من الملائكة مردفين في سورة الأنفال، ومعناها أنه يأتي فرقة بعد فرقة. الترادف لغتان بمعنى التتابع، أي معنى واحد يتبع معنى آخر، لكن في الحقيقة والواقع أن استدلال المخالفين هو أقوى من استدلال الموافقين في الترادف، لأن هنالك لفظين مثلا يدلان على معنى واحد بالظاهر لغتان بمعنى التتابع، أي معنى واحد يتبع معنى آخر، لكن في الحقيقة والواقع أن استدلال المخالفين هو أقوى من استدلال الموافقين في الترادف، لأن هنالك لفظين مثلا يدلان على معنى واحد بالظاهر لكن المعنى يختلف. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. الأجداث الذي ترادفه هو القبر، إن القبر الجديد والذي ليس فيه خس ونس هو قبر، لكن بعد عقود من الزمن هذا القبر يتحول إلى بؤرة مخسوفة، حيث يسمي هذه البؤرة القرآن الكريم الجدث، الذي هو تلاشى، يعني تلاشى صخوره وتلاشى جدرانه، كل القبور التي تمضى عليها قرون هي تخسف. إذن يسميها القرآن الكريم الأجداث. وأيضا البعل هو مترادف الزوج، إنما نقول اللهم أني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، ولم يقول وزوجها. البعل هو مترادف الزوج، لكن الرجل الذي هو يحب زوجته دائما ويداريها ويداهنها ويماشيها ويناقيها يسمى هو البعل. وأيضا كلمة جاء والأتى هما مترادفان لكن المعنى يختلف. جاء يدل على المجيء بمشقة، والأتى الذي يدل على المجيء بسهولة. نستخلص من هذا الحديث القصير أن الترادف هو يأتي لفظان معناهما مقارب، والنقاد في هذا العام يسمون الترادف المقاربات اللغوية وليس الترادف. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الرضا عفاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو المنتدى العلمي العربي الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران.
ابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات عبر فقرات البرنامج التالية، وأنتم تستمعون إلى برنامج لا يأتون بمثله، يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، ومن مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم التقديم والتأخير ومراعاة الترتيب في ذكر الكلمات والألفاظ، من مثل ما نجده في قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 43: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فما دلالة تقديم السجود على الركوع في حين أن تراتبية الصلاة في الإتيان بالركوع قبل السجود؟
هذا التقديم إن دل على شيء فإنما يدل على دقة القرآن الكريم، فالبعض يقول إن هذه كانت عبادتهم، ولكن لا يوجد دليل على ذلك. وعندما ندقق نجد أن الكلام في اللغة على طريقتين، إما الترقي من الأدنى إلى الأعلى أو التدني في الأعلى إلى الأدنى، والكلام في الآية هي الترتيب من العام فالخاص فالأخص. والقنوت عام يكون في الصلاة وفي غيرها، فهو عام ثم انتقل إلى الخاص وهو السجود، لأنه يكون في الصلاة وفي سجود التلاوة مثلا وسجدة الشكر مثلا، لكنه أخص من القنوت، ثم انتقل إلى الركوع الذي هو أخص من السجود، فلا ركوع إلا في الصلاة.
وفي قوله تعالى في سورة عبس الآيات 33 حتى 36، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فقدم الأخ، وهذا الترتيب جاء من الأبعد فالأقرب زيادة في التهويل لهذا الموقف. نلاحظ أنه قال صاحبته ولم يقل زوجه مثلا، لأن الحق تعالى يصور الفرار في هذا اليوم من أعز الناس على هذا الإنسان، وبعض الزوجات قد يكون بينها وبين زوجها شيء، فربما يفهم البعض أن الزوج يفر منها في الآخرة بسبب ما بينهما من مشاكل في الدنيا، لكن استخدام كلمة صاحبته ينفي هذا الاحتمال، لأن الصاحبة تدل على المصاحبة، فهي التي صاحبته في حياته.
وفي آيات أخرى، ومنها قوله تعالى في سورة المعارج الآيات 11 إلى 14، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فاختلف الترتيب ولم يرد ذكر أمه وأبيه هنا، وذلك لأن الآية تتحدث عن الافتداء، فابتدأ بالترتيب من بنيه لأنهم أعز وأغلى ما لديه، يقدمهم ليفتدي بهم نفسه لو استطاع، ثم بالأدنى فالأدنى. ولم يرد ذكر الأم والأب كما قلنا، لأنه لا يصح أن يفتدي الإنسان بهما مهما كان حفاظا على مكانتهما والبر بهما. مستمعين مستمعاتنا، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج لا يأتون بمثله.
برنامج لا يأتون بمثله، إخراج نسيم جولائي،
كتبه للإذاعة الدكتور سعد عمران،
التقديم
نداء فاضلي،
أمير فوزي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد جاسم الطويرجاوي. عنوان المحاضرة هو أمير المؤمنين علي عليه السلام فاتح خيبر.
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، حجر على عيني يمر بها الكرى، من بعد نازلة بعترة أحمد شتى مصائبهم، فبين مكابد ثم وبين ثم ومنحورا وبين مصفديس الكربلاء كم موجة لمحمد بها نهبت وكم استجذت من يدي ولكم زاك الوريق بها ولكم جثمان قدس بالسيوف مبددين وبها يا على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سايا قدر المل سلالة هاشم العبقت شمائله بطيب المعتدي أبدي من ريحانة الريانة الجفت بحر الظما وحر مهايا بكر الذبول على غبارة غصنه إلا الذبول لا فتول غصن الذي لله بدر من لجيع مراقي مزج الحساب لجينه بالعايا والله لله بدر المراق نجيعه مزج العزام لجينه بالعز جديح باع الصبايا ودم الوريد تجاريا فيه ولا أغب قلبي لم لما نسغ متعبما بشب الظما بين الكمات وبالأسلة مرتدي جمع الصفات الغير وهي تراثه من كل غطريف وشهب الأصيدي في بس حبزة في شجاعة حيدة باب الحزين وفي مهاية بيت أحمد.
يقول ضرار بن ضمرة دخلت على معاوية بعد استشهاد الإمام علي، فقال لي يا ضرار صف لي عليا. قلت أعفني يا أمير. قال إلا أن تصفه. قال إن كلا ولابد فإن عليا بعيد المدى شديد القوى. علي أوصف لك من علي وأنا شنو قدري حتى أنطيك صفة علي بن أبي طالب؟ هذا علي الذي قال النبي فيه يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. وما أكو واحد بالبشرية عنه قال النبي يحبه الله ورسوله غير علي. نافع الأزرق يقول هذا الخارجي، لو أن شخصا أعرفه في لابتي الأرض يخصمني في أن علي بن أبي طالب كان محقا بقتله للخوارج في معركة النهروان لحاججته، قالوا له هذا محمد الباقر روحنا موجود، راح للمدينة لك الباب البوابي. قال له منه انت؟ قال له انا نافع الازرق. راح للامام قال نافع الازرق. قال وماذا اذا الازرق يسبنا ويكفرنا ويأتي على بابنا؟ شيل من عندنا. قل له فليأتي غد باكر الاجتماع بمكان الفلاني، شو عنده حجة خلي يجيبها. جمع المتكلمين الامام الباقر، قال له أنا خاصمك يقول الإمام، وأنا أقول على ابن أبي طالب كفر، وعلى ابن أبي طالب مرق، وعلى يعني هم المارقين ذبوا على دون. تكلموا ويا المتكلمين، هذا تكلم بشجاعة، تكلم بالعلم، هذا تكلم كذا كذا كذا. قال له شو تقول؟ قال له أنا أصلا ما أنكر لعلي شجاعة، أنا أقر علي أشجع من عليها وأجود من عليها وأعبد من عليها وكذا كذا وأنسب وأحسب وكله كامل علم ما بي أي عيب، لكن شنو الفائدة بكل هذا وهو قتل المؤمنين الصالحين ذو الجباه السود؟ فإنه كفر ومات كافر، ماكو فائدة. قال هذا عقلك؟ قال هذا. قال لأسألك سؤال. قال لأسأل. قال لا أتقر يوم خيبر أن علي بن أبي طالب برز المرحب والقصة؟ قال بلي، هو اللي قتل، هو اللي حطم حصن خيبر، ولولا علي لغلب اليهود على المسلمين ولمات الإسلام من ذاك اليوم. قال له خد اعترف بيه. قال نعم. قال لما أصبح النبي أو أمس وقال إني غدا أعطي الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار، وأصبح علي وراح إلى نهاية الموضوع. أنا أسألك سؤال، هل رسول الله يتكلم اعتباط بدون أسس؟ قال لا ينطق عن الهوى هو إلا هو. قال له مؤمن بيقنا. قال له إذا كان الله ورسوله يعلمان أن علي بالمستقبل نعم يقتل مؤمنين ويموت كافر، فكيف النبي يقول يحبه الله ورسوله؟ إذا كان يدري أنه يقتل. قال له جنسيلك يعلم لو ما يعلم، يدري لو ما يدري الله بالمستقبل أن علي يقتل دول الخوارج؟ قال له الله يعلم. قال له إذن شلون الرسول يعبر عنه يحبه الله ورسوله؟ والقال له ما يعلم. قال له سألك سؤال، طلع سؤال هذا. قال له أسألك، لما قال النبي غدا أعطي الراية إلى رجل يحب الله ورسوله، أسألها هي بسيطة، كل احنا نحب الله ورسوله، لكن نقدر نقول الله يحبنا؟ ما نقدر نقول هاي الجاي. ما يقدر يقولها. ويحبه الله ورسوله. قال له الله يعلم بالمستقبل أن عليا يقتل الخوارج أو ما يعلم؟ قال له يعلم. قال له إذن شلون يحبه الله ورسوله؟ والقال له لا ما يعلم. يعلم. فإذا القضية منتهية. فعلى ابن أبي طالب ما الحق والحق ما على ابن أبي طالب سلام الله عليه. فهذا أبو الحسن سلام الله عليه الذي ما قال رسول الله في غيره هذه الكلمة بل في علي أي رجل من أصحاب النبي. ولعلي بن أبي طالب خصائص وخصال خصه الله بها ما خص بها أحد من أصحاب رسول الله، ومنها خصائص في علي حتى الرسول ما إلى نصيب بها وذكرها. قال منها أنه زوجه من فاطمة وليس لي مثل فاطمة، وله الحسن والحسين ولي وليس لي مثل الحسن والحسين، وله صهر وهو محمد وليس لي مثله، وهكذا. فعلي سلام الله بعيد المدى، وهذا كله ظاهر، أما العمق شيء عجيب. يقال أن نافع الأزرق قال الإمام الباقر والله ما حجني أحد بمثل حجته وما خصمني أحد منه. ثم ولى. على كل حال يقول ضرار ابن ضمرة إن عليا بعيد المدى شديد القوى، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة منه، ألا وإني قد رأيته في ذات ليلة وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو غال يديه إلى عنقه يتململ تململ السليم يصيح آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق وهول المطلع إلى آخر الكلام. فغرضي من هذا الكلام أن علي بن أبي طالب الذي هكذا يصفوه إذا جن الليل يبكي ويخاطب نعم نفسه وبعدين يقول للدنيا غري غيري قد طلقتك ثلاثا، لكن تجي من جانب آخر شوفه في الميدان ذاك أبو الحسن أمير المؤمنين الذي ما وقف بوجهه أحد، قاتل الأبطال ملك الميدان جهاده شجاعته في الله، يعني القوى الربانية من جسده فيه. يذكر ابن أبي الحديد في نهج البلاغة أن علي بن أبي طالب لما قلع باب خيبر ورماه وراه أذرع، بعدين اجوا الناس بعد المعركة يشوفون هذا الباب اللي قلع علي بإيده، كم واحد من هذول الأبطال يقدر يشيله يزحزح؟ يقول ابن أبي الحديد فاجتمع 70 بطل أرادوا زحزحته فما تمكنوا. بعدين يقول أنا لا أدري إذا يصيرون 71 أو 72 يزحزحوا أو لا ما أدري، بس 70 بطل رادوا يزحزحوا شوي شنو الباب ما قدروا. الأضرب من هذا شنو؟ يقول ابن أبي الحديد أيضا نفس الرواية هنا، لما راد الجيش عبر كان خندق حول الحصن مال خيبر، فجيش شلون يعبر؟ لازم يجسر. يقول راح الإمام مرة ثانية جاب الباب خلى، بس الباب أقصر من الخندق، الخندق أعرض والباب يعني إلا بعد فد عمود كن يشيله. قال ابن أبي طالب خلى إيده ذراعا أبو الحسن جوا الباب وعبرت الجيوش عليه. الذي أحد الشعراء يخاطب جماعة من السادة جدكم عبر بدرعان وانشد ملك الدردائي من رد عليه جنحان. الله، هذا النبي قال انظروا الى علي بن ابي طالب ترى مو وقف على القاع بل رجلاه على اجنحة الملائكة. صلوا على محمد. فالغرض أيها الأحبة والأعزة هذا إمامنا أمير المؤمنين الشجاع في ذات الله ومن أجل دين الله، وكان كله لطف وعفو، وله مواقف كثيرة وكثيرة، وإحنا لازم نستفيد من علي بن أبي طالب من مواقفه، من شجاعته، من حكمته.